Sallallahu aleyhi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ومن أصحاب الأعذار المريض. والمريض إذا كان المرض يمنعه من بعض أعمال الصلاة فإنه يعذر في ذلك ويصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار هذا الصحابي في مرضه وكان مرضه البواسير، والبواسير داء تصيب مقعدة الإنسان، وهي معروفة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي مع وجود هذا المرض الذي قد يشق عليه في بعض أفعال الصلاة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال له صلي قائما، وهذا هو الأصل، أن المصلي في الفريضة يجب عليه القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. قال تعالى وقوموا لله قانتين، الفريضة ركن، لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة، وأما في النافلة القيام أفضل، ولو صلى جالسا صح ذلك، لكن يكون له نصف أجر القائم. صلي قائما فإن لم تستطع، أي لم تستطع القيام، فصلي قاعدا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا كان القيام يشق عليه فلا يتكلف المشقة، يصلي قاعدا. فإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنب، على جنب، يضطجع على جنبه الأيمن، وهذا أفضل، ويتوجه إلى القبلة ويومئ بالركوع والسجود برأسه. هكذا صلاة المريض، فإنه يجمع بين أداء الواجب وترك المشقة وما لا يستطيعه. دل هذا على أن الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط بحال، حتى المريض ما تسقط عنه الصلاة، ولكنه يصلي على حسب حاله. ولكن بعض العوام وبعض الجهال إذا كان في المستشفى إنه لا يصلي مدة بقائه في المستشفى ويقول أنا مريض، أنا ما أستطيع أتوضأ، ما أستطيع أغسل النجاسة، ما، ويترك الصلاة بسبب الجهل. وليس هناك في المستشفيات مع الأسف من يفقه المرضى إلا ما شاء الله، وإلا الواجب أن يكون هناك في المستشفيات من يرشد المرضى ويعلمهم. وأخيراً وجد، لكن لا يغطون المستشفيات والمرضى، ويجب الاهتمام بهذا، يجب الاهتمام بهذا الأمر العظيم. فهذا الحديث فيه كيفية صلاة المريض، وفيه عيادة المرضى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا المريض. وفيه أن من أشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أهل العلم ولا يبقى في جهله، ما يبقى في جهله. وفيه أن الذي يعود المريض يوجهه إذا لاحظ عليه شيئا أو المريض سأله، فإنه يوجهه الوجهة السليمة. نعم.
صنع. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه.
نعم. وهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، فهذا يستحب عيادة المرضى، وفيها فضل عظيم. فوجده يصلي على وسادة، اجتهد هذا المريض لما كان يعجز عن السجود على الأرض، وضع وسادة ترفعه يسجد عليها. وهذا اجتهاد منه بدون علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوسادة وألقاها، أبعدها عنه، أبعدها عنه، لأن هذا من التكلف، والدين يسر ولله الحمد، لا يتكلف الإنسان أو يفعل أشياء بدون علم، بل يسأل أهل العلم. أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ذلك، وأن يومئ بركوعه وسجوده. يومئ يعني برأسه، يومئ برأسه للركوع والسجود، ولا حاجة إلى وضع شيء يسجد عليه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه في الإيماء. هذا مثل الحديث الذي قبله، إيه وضع الحرج عن المريض، فيه عيادة المرضى، وفيه توجيه المرضى إذا رأى الإنسان الزائر، رأى على المريض ملاحظة في أمور دينه وعنده علم، فإنه يوجهه ولا يتركه ويقول هو ما سألني، لا، توجه لو ما سألك، توجهه. فالحديث الذي قبل هذا المريض سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المريض ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول لم يتركه بل وجهه توجيه السليم. نعم. وأما من جهة وقفه، يقول الصحيح أنه موقوف على جابر، يعني من كلامه، من كلام جابر، وأن الذي فعل هذا هو جابر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم.
نعم، مر بنا أن المريض إذا لم يستطع القيام يصلي قاعدا. كيفية القعود؟ كيفية القعود في حالة القيام؟ إذا قعد بدل القيام فإنه يقعد على حسب ما يسهل عليه، على حسب ما يسهل عليه. هو في الجلوس للتشهد الأول والتشهد الأخير معلوم أنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير. أما إذا قعد في موضع القيام فإنه يقعد على حسب ما يسهل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا كما روت عائشة لعذر، كان يتورك، كان صلى الله عليه وسلم يتربع، يعني يجعل مقعدته على الأرض ويخالف بين رجليه، فيجعل الرجل اليمنى تحت اليسرى واليسرى تحت اليمنى، يخالف بين رجليه، لأن هذا أريح له، لأن القيام طويل، فيصلي متربعا لأن هذا أريح له. نعم.
باب صلاة الجمعة.
باب صلاة الجمعة. الجمعة، صلاة الجمعة لها فضل عظيم، يوم الجمعة له فضل عظيم، هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع، فيه فضائل عظيمة كما في الأحاديث أنه فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فيه تقوم الساعة يوم الجمعة، وأيضا فيه ساعة، ساعة الإجابة، وهي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب له، يسأل الله شيئا إلا أعطاه. في هذا اليوم فيه فضائل عظيمة، ذكر ابن القيم في زاد المعاد منها الشيء الكثير. وصنفت في فضائل يوم الجمعة مصنفات، وهذا اليوم اختاره الله لهذه الأمة، خصها به بين الأمم، وهذا من فضله على هذه الأمة، ومن فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، لأن الله أضل عنه من كان قبلنا فلم يصيبوه. اختار اليهود يوم السبت، واختار النصارى يوم الأحد، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة، وفقهم له، وهو أفضل الأيام. فينبغي للمسلم أن يتحرى هذا اليوم، وأن يستغل فضائله، وأن يجتهد فيه. وأعظم شيء يعمل في هذا اليوم صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يوم الجمعة امتاز على سائر الأيام بأشياء كثيرة، منها هذه الميزة، وهي أن الله يكفر به الصغائر التي تمر على الإنسان في الأسبوع، كفرها إذا حافظ على صلاة الجمعة، كفر الله عنه ما وقع منه من الصغائر، كما أنه يكفر بالصلوات الخمس. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. نعم.
صلى الله عليه. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
رواه مسلم. كونن.
صلى الله عليه. ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث في وجوب صلاة الجمعة، هي واجبة على الأعيان، للرجال المقيمين، واجبة على الرجال المقيمين وجوبا عينيا، لا يجوز لأحد أن يتخلف عنها من غير عذر. فمن تركها من غير عذر فإن الله يختم على قلبه، يعني يطبع على قلبه، يطبع على قلبه ويختم عليه، يغلقه، فلا يصل إليه الخير. وهذا من آفات القلوب، الختم والران والمرض، هذه آفات تعرض للقلوب والعياذ بالله بسبب الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب الذنوب، تسبب أمراض القلب. إذا مرض القلب فإنه يشقى صاحبه ولا ينشط في الخير، وقد يموت القلب موت، قد يموت ويقسو. فالمحافظة على صلاة الجمعة أمر متأكد وحتم على كل مسلم، إلا من له عذر. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد منبره، يعني في خطبة الجمعة، كان صلى الله عليه وسلم في الأول يخطب ويتكي على جذع النخلة، ثم عملت له امرأة لها غلام نجار، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في أن يصنع له منبر من الخشب، فصنع له هذا النجار منبرا من الأعواد، أي من الخشب، وله درجات، فكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. فقال في خطبته على هذا المنبر: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، ليتخلفون عنها من غير عذر، أو ليعاقبنهم الله أشد العقوبة، يطبع على قلوبهم، يختم على قلوبهم، هذا أشد عقوبة، أشد من عقوبة البدن، الإنسان يصاب بالمرض، بسقوط العضو من أعضائه، بمرض القلب أشد من مرض الجسم، موت القلب أشد من موت الجسم. إذا ختم الله على قلبه فإنه لا يصل إليه الخير، يموت قلبه ويغلف، قالوا قلوبنا غلف، يغلف قلبه فلا يصل إليه الخير والنور، نسأل الله العافية. فدل على الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجمعة من غير عذر، وأنها واجبة على الرجال، على الأعيان، على كل فرد ليس له عذر يجب عليه أن يصلي جمعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.